بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. بالأمس بقي عندي الأخت أمينة والأخ منصور ونجلاء. أمينة من أسبانيا تقول يعني هي راغبة في العمرة، تقول للأسف هي داخلة مع أولادها في خصام، أولادها متخاصمين معها، يعني تقول للأسف أخذوا فلوس وشيء من هذا القبيل. عندها بنت أيضا متخاصمة مع زوجها، تقول أريد أذهب إلى العمرة، أريد أذهب إلى الحج، شيء من هذا القبيل، هل أذهب لوحدي؟ شيء من هذا ذكرت بالأمس الأخت أمينة. أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله تعالى لك الذرية، أسأل الله جل وعلا أن يصلحهم، أسأل الله تعالى أن يعافيهم مما هم فيه من العقوق، نسأل الله السلام والعافية. أخت الفاضلة، بالنسبة لك، لك أن تذهبي إلى العمرة ولك أن تذهبي إلى الحج متى ما إن وجدت محرما، ولا تنتظرين هؤلاء العاقين حتى يصطلحوا معك، لأن العمر يمضي والوقت يسير، ولذلك أنت ذمتك مشغولة بالحج وذمتك مشغولة بالعمرة. متى ما إن وجدت القدرة المالية والقدرة البدنية فاذهبي إلى الحج، خاصة إذا وجدت محرما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. الأمر الثاني، لا بأس بأنك تتواصلين مع أولادك وتقولين أنا ذاهبة إلى الحج أو ذاهبة إلى العمرة، وسأدعو الله جل وعلا لكم بالصلاح وبالهداية، فإذا أحببتم أن تأتوا لتصطلحوا معي ولتودعونني، هذا شيء طيب. الأمر الآخر، يعني أنا أعجب والله العجب كله أن أحدا يخاصم والديه. الخصومة مع كل أحد، لكن مع الوالدين لا، ما عندنا شيء اسمه خصومة مع الوالدين. والله إن مما يقطع نياط القلوب ويبعث الأسى والحزن في النفوس ما علي أحوال كثير من الأولاد الذين والعياذ بالله نزعوا إلى العقوق، نزعوا إلى أن يكونوا تحت لعنة الله وغضب الله حينما يخاصمون والديهم. تأتينا أسئلة والله إنها تجعل الإنسان يمرض أحيانا حينما يفكر بمثل هذا الأمر. أناس يؤمنون بالله واليوم الآخر يعاملون والديهم بمثل هذه الصورة البشعة الفجة القبيحة، شيء عجيب ومخيف جدا، نسأل الله العافية والسلامة. الله عز وجل أمرنا بطاعة الوالدين ونهانا عن عقوقهما ومعصيتهم. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. يقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. يقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم قال: وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، يقول: أوصني يا رسول الله. قال: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. الله أكبر. نعم، الوالدان شجرة والأولاد فروع. بربكم سمعتم فرع من الشجرة أو غصن من الشجرة يعيش لوحده؟ ما يمكن، ما يمكن. الوالد سواء كان أما أو أبا جعله الله عز وجل أصل في وجود هؤلاء في هذه الحياة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الوالد، يعني الأم والأب، الوالد أوسط أبواب الجنة، فليحفظ أحدكم هذا الباب أو ليضيع هذا الباب. شيء عجيب جدا. الوالدة هذه مسكينة أمينة، يعني أولادها متخاصمين معها، كيف؟ أنا ما أتصور والله، يعني أحاول أتخيل أن يحصل ولدي خاصم أمه ويقاطعها، بل تأتيني أسئلة والله يعني مثل ما ذكرت قبل قليل يصبح الإنسان مهموم. أناس يعيشون في بلد واحد وفي دولة واحدة يعاقبون أمهم بحيث أنه لا يتصل بها ولا يتواصل معها، وربما أتى بأولاد وأمه ما شافت أحفادها، أمه ما شافت أحفادها وتبكي الليل والنهار وتتواصل مع هذا الولد لكن قلبه حجر، نسأل الله العافية والسلام. أي قلوب هذه؟ أي نفوس هذه؟ هذه نفوس استولى عليها الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أختي الفاضلة أخبريهم بأنك مسافرين وقولي لهم أنا أخاف عليكم من غضب الله ولعنة الله، لأن أي إنسان عاق لوالديه فإنه يعيش تحت غضب الله ولعنة الله على الدوام. يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وأنا أوصي الوالدين بأن لا يأخذوا موقف من هؤلاء الأولاد، يكفيهم أنهم تحت لعنة الله وغضب الله وسخط الله، ما يكفيهم هذا؟ لا تأخذوا موقف، وإنما حاولوا أن تنتشلوهم من هذه الهوة السحيقة ومن هذه اللعنة اللي الآن يعيشونها، نسأل الله العافية والسلامة. ذكروهم بالله، خوفوهم بالله، قولوا لهم: لا نريد منكم شيء، أهم شيء نخاف عليكم من النار وغضب الجبار، نخاف عليكم بأنه سيأتي اليوم اللي تذوقون من نفس الكأس اللي أذقتم والديكم، سيسلط الله عليكم من حيث لا تحتسبون، ولد ولا زوجة ولا جار ولا أحد يذيقكم من نفس الكأس، لأن المسائل دين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس هناك ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم، نعوذ بالله، عقوبة معجلة دقة بدقة، وإن زدت زاد السقة. فلذلك الوالدين أنا دائما أوصيهم: ارحموا هؤلاء العاقين، هؤلاء يحتاجون رحمة منكم، لا تزيدوا يعني ما فهم فيه من غضب الله عليهم ولعنة الله لهم وسخط الله عليهم، لا تزيدوا ذلك، خذوا بأيديهم، قولوا متنازلين عن حقنا، مسامحينكم، أهم شيء أن تكونوا بارين حتى لا تلقوا الله عز وجل وأنتم في هذا الذنب العظيم، نسأل الله العافية. اذهبي إلى الحج يا أختي الفاضلة، واذهبي إلى العمرة، وحاولي قدر المستطاع لا تذهبي إلا بمحرم، سامحي أولادك، ادعي لهم في السجود عند الكعبة وأنت تطوفين، قل: اللهم اهدهم، اللهم افتح على قلوبهم، بارك الله فيك. ولما أقول هذا الكلام أنا لا أكرر دائما بأن لا أدعو إلى أن يظلم الآباء أولادهم أبدا، وما يمكن في يعني إلا حالات شاذة ونادرة، لكن في الغالب أن الآباء يمحضون النصيحة لأولادهم، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. تفضلوا. ما أسمع. تفضل يا أم مريم من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال، جزاك الله خيرا.
تفضلي.
جارتي توفي زوجها يوم 4 شتنبر 2019 الموافق لرابع أو خامس محرم، متى تتم عدتها جزاك الله خيرا؟
طيب تفضل.
سؤالي الثاني هنا. نعم يا شيخ.
تفضلي أختي، تفضلي.
سؤالي الثاني جزاك الله خير. عندنا هنا في فرنسا وخصوصا في المدينة التي أقطن فيها، في كل المناسبات تقريبا، مثلا مناسبة الزفاف أو عزاء أو إكرام، تقوم أحد الأخوات تقرأ ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى وتعطي درس في الموعظة، وإن كان عزاء أن تذكرنا بالموت وفي الزواج تتكلم عن المودة والمحبة وهكذا. وهناك بعض الأشخاص يعيبون علينا هذا، يقولون: لستم عالمات ولا ليست لديكم دراية بالأحاديث النبوية أو بالكتاب، نحن نأخذ من رياض الصالحين ومن كتاب الله سبحانه وتعالى، فهل هذا جائز يا شيخ أم لا؟
إن شاء الله يا أم مريم تسمعين الجواب.
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا. فضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ بس عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لقول الله تعالى: أي آلاء ربكما تكذبان، ما معناها وما الحكم تكرارها في يعني نفس الصورة؟
طيب.
س- السؤال الثاني بالنسبة لحكم يعني إدخال اليدين في الصلاة في الأردن يسمونه الأردن.
الأكمام يعني ها؟
اللي هو الأردن اللي هو الكم هذا.
إيه هذا الكم
الأردان
الكموم إيه. يعني قصد كيف قصدك؟ قصدك كذا يا علي
تشوفني؟ أيوة
أنت تشوفني؟ تشوفني الآن؟ أنت تشوفني الآن؟
أيوة أيوة.
يعني كذا إذا دخل يديه كذا يدخل يديه في الكم؟
لا لا هو كافة وضع اليدين يعني
ها؟
داخل الأردن.
ها؟
هو داخل الكم هذا مال الدشداشة.
طيب أنا أقول لك قاعد أسوي لك الآن هكذا؟
لا لا هو وضع اليدين على اليد اليمنى على اليسرى يعني وفي الصلاة.
يعني هكذا يدخل يديه الثاني هكذا؟
أيوة أيوة. الحين نفس
عطنا السؤال الثالث يا علي.
السؤال الثالث بالنسبة للمصحف يعني التالف أو بعض أوراقه تالفة يعني هل ماذا نفعل بين نحرقها ونرميها أو ماذا؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا. من؟ تفضل يا محمد.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اتصلت بارحة بك بعلاج الأرق.
اي نعم
الحمد لله والشكر. يعني انت قلت لي سورة تبارك والاسراء والسجدة واذكار الليل واذكار النوم.
أيه؟
الحمد لله يعني كان يومي كان النوم الحمد لله
اللهم لك
كان الحمد. جيد
الحمد لله
مع انه دائما انا صلاة الفجر دائما اذهب الى المسجد الحمد لله والشكر
الحمد لله.
الله يحفظك ويطول عمرك سيدنا الشيخ.
مرحبا محمد الله يديم عليك الصحة والعافية.
شكرا.
عفوا
ويا الشيخ احنا عيني
ابو ذياب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شلونك شيخ؟ شلون صحتك؟
الحمد لله ابو ذياب. اخفض التلفزيون الله يرضى لي عليك.
ماشي والله نصيت
تفضل.
والله شيخ احنا متابعينك هنا هوايه بالعراق.
حياك الله يشرفني طال عمرك.
الله يسلم.
تفضل ابو ذياب. وين راح ابو ذياب؟
شيخ انت قبل شويه قلت
ايه.
الو
تفضل اسمعك الان.
قلت على مود يعني ان الامهات يعني بعض الامهات يعني حسبتهن كانه مو كل الامهات هن عبالك يعني ملائكه. اكو امهات يعني يتعاملن بالسحر ومراقصات وفنانات وأخلاقهم كل شيء، فمو شنو يعني تعامل الأبناء وياهم في الحالة يعني؟
إن شاء الله أحسنت يا ذياب على هذا السؤال أحسنت حتى
نستفيد. هاي إحنا نعاني منها هنا وايد بسبب المجتمع يعني مو كلهن يعني على مثل ما مصور بالقرآن أو بالأحاديث يعني أمهات يعني كلش تعبانات.
إن شاء الله يا أبو ذياب. مرحبا.
مشكور. رحم الله والديك.
والديك ووالديك. مريم. تفضل يا مريم من فرنسا. مريم يا مريم يلا فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
اهلا وسهلا يا فيصل.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل يا فيصل.
سمعت شيخ ان يجوز مس المصحف بدون وضوء
ان شاء الله.
الحديث الوارد فيه ضعيف
ان شاء الله.
والسؤال الثاني هل صحيح ان اللحيه الشعر العارض ليست من اللحيه؟
العارضين
ليست من اللحيه. اللحيه ايمان بتع الفك والذقن
ان شاء الله يا فيصل.
ان العارضين ليست من اللحيه
ان شاء الله يا فيصل.
يعطيك العافيه.
مرحبا يعافيك سلمك. مروه ها تفضل يا مروان.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤال بالله.
تفضل.
زمان طبعا لما كنت أيام الو
أي أسمعك.
في أيام فترة الشباب يا شيخ لما كنت أجلس في صلاة الكافي نت هذه.
أي
بصراحة يا شيخ أنا عندي مشكلة كنت يعني أنظر للفتيات هيك عاريات وكاسيات
أي
بصراحة نادم على الفعلة هذه يعني.
طيب
هل لي من توبة يا شيخ على الشيء هذا؟
إن شاء الله يا مروان.
الله يخليك. شكرا.
أهلا وسهلا. أها يلا يلا. طيب أرجع لل منصور من السعودية بارك الله فيه، يقول أنا أصوم الحمد لله الاثنين والخميس، يقول أحيانا لما أستنشق أثناء الوضوء يدخل الماء إلى جوفي، يقول ما حكم صيامي؟ بارك الله فيك منصور وزادك الله حرصا وتقبل الله منك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للاستنشاق والمضمضة في الوضوء والغسل واجبان على الراجح من أقوال أهل العلم، وفي الصيام النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق كما في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدلنا على أن الشريعة جاءت بسد الذرائع وبالاحتياط للعبادات، فأنت إذا استنشقت يعني في المضمضة يتحكم الإنسان فيها، بخلاف الاستنشاق لما تستنشق حتى يأتي إلى الخياشيم من أعلى ربما دخل إلى الجوف. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة إذا كنت صائم تستنشق استنشاق يعني إلى لا توصل الماء إلى آخر الأنف وإنما إلى وسط الأنف، لأن هذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا استنشقت وتعمدت ودخل الماء إلى الجوف بطل صومك، بطل صومك، فاحتاط هذا مستقبلا يا منصور. منصور يقول لي عم شايب الله يرحمه توفي وقال لي بأن شريكي فلان ابن فلان يقول يطلبني 250,000، يقول حقيقة لما رحت لقيته ميت، ويقول أنا ما أدري وسامحه ولا ما سامحه، يقول أنا الآن أريد أن أدفع من جيبي يعني هذا الرجل أو لذريته. يا منصور بارك الله فيك، سواء كان هذا الرجل عايش ولا ميت هذه في ذمة عمك، عمك مدام وصاك وقال لك هذا الرجل يطلبني 250,000 وشريك لي ونطلع ونجي ونشتري وكذا ونبيع، هذا اعتراف منه وإقرار على أن هذا الشريك يطلب 250,000. قضية السداد من وين؟ من تركة عمك، عمك هو الذي يتولى، عمك من خلال تركته هو الذي تدفع من تركته، وأولاده هم الذين يعني مخاطبون الآن بمثل هذا الأمر لأنهم الورثة، هم الورثة. تقول والله أنا بتبرع عن عمي وأنا بتفضل وأنا بأجل الأجر، الله يقويك ويعطيك العافية، ولا شك بأن هذا عمل صالح وصدقة على عمك إذا عندك القدرة وتسدد هذا المبلغ، لكن أنا بعطيك خطوات يا منصور. الخطوة الأولى، أنا والله نسيت يا منصور هل الرجال هذا مات ولا لا، لكن أفترض أنه حي أو ميت، إذا حي تزوره تقول له يعني أنت تطلب عمي شيء، إذا مات تسأل عياله تقول أبوكم عنده دفتر عنده شيء، شوفوا لنا حساباته وش اللي يطلب، من اللي يطلب ومن اللي ما يطلب مثلا. إذا قالوا لك والله مسجل أبونا مسجل على عمك 250,000، تقول والله أنا ولد أخوه، أنا ماني بولده، هذول عياله طالبوهم. إذا قلت تقول لا أنا والله بالأجر وبالخير وعندي قدرة، سدد عنه جزاك الله خير ومأجور ولك الثواب بإذن الله عز وجل. تقول والله أنا ما عندي قدرة يمكن أقترض، لا ما تقترض، لكن عيالهم اللي يسددون عنه أو يسقطون الدين، مثلا عيال الميت يسقطون عن عمك الدين. منصور يقول أنا أريد أن أتصدق عني وعن والدي وعن جدتي أم أمي، يقول ممكن أجمعهم في صدقة واحدة كفالة يتيم؟ نعم ممكن، يجوز للإنسان أن يكفل يتيم وينوي بقلبه أن هذه له ولأبوه ولأمه وجدته أو جدانه أو مثلا أقاربه الميتين، كل هذا يصل الأجر ولله الحمد والمنة. نجلاء من ألمانيا تقول عندي ابن زوجي محبوس في سوريا، تقول أمه دائما تزوره، تقول أنا علي الصيام من زمان وما كنت أقضي والآن أدفع كفارة، تقول أمه تروح وتطعمه وتطعم مجموعة معه، تقول ممكن أبعث لها يعني كفارة اليمين؟ نجلاء نعم ممكن أنك تبعثين لأختك هذه طيبة كفارة يمين وتطعم هؤلاء، عفوا كفارة صيام، أنت قلتي لي صيام، سواء كفارة يمين أو كفارة صيام، وتطعم هؤلاء المساجين المساكين تطعمهم مثلا يعني، بس أهم شيء يكونون 10 وفقراء أيضا، لأن ليس كل سجين فقير، بعض المسجونين أغنياء بشرط أن يكونوا فقراء، وأختك هذه والدة السجين ما عندها قدرة، ولذلك أخت الفاضلة نعم يجوز بشرط أن يكونوا فقراء أو مساكين أو ما عندهم القدرة، ما عندهم دخل مادي، واعتقد بأن في الغالب هؤلاء يعني يعانون فقر. أم مريم من فرنسا تقول جارتي توفي زوجها تقريبا في الخامس من محرم، تقول ما هي العدة؟ أختي الفاضلة أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. والعدة تبدأ من ساعة الوفاة، لا كما يفهم بعض النساء الله يهدينا وإياهم يحسبون من ساعة الدفن، وهذا غلط. من ساعة الوفاة، علمت الوفاة أو لم تعلم؟ كيف يعني؟ مثلا امرأة بعد أسبوع جاها خبر زوجها إن مات، بعد أسبوع جاها خبر زوجها إن مات، خلاص الآن مضى أسبوع من العدة، باقي عليها 4 أشهر و3 أيام، 4 أشهر و3 أيام. حرمة جاها خبر زوجها بعد 6 أشهر، زين، بعد 6 أشهر جاها خبر زوجها إن مات، خلاص راحت العدة، العدة ما تقضى، العدة ما تقضى من ساعة الوفاة. ولو جاء الخبر بعد 6 أشهر، بعد 5 أشهر، بعد سنة، ما عليها عدة خلاص، لأن العدة وقتها موظف بعد الوفاة مباشرة. فبعض النساء الله يهدينا وإياهم تقول لا العدة بعد الدفن، وهذا كلام باطل. لا، العدة من ساعة الوفاة. توفي في يوم السبت، خلاص بدأت العدة من يوم السبت. دفنوه ولا ما دفنوه؟ دفنوه ولا ما دفنوه؟ وتحسب 4 أشهر و10 يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. طبعا مات في 4 من محرم، إذن 4 من صفر أكملت شهر، وبعدين تبدأ بمثل هذا الحساب. أم مريم من فرنسا تقول بأنه عندنا في يعني خاصة في مدينتنا في جميع المناسبات، مناسبات الزواج، مناسبات العزاء، تقول تقوم إحدى الحاضرات فتلقي درس وموعظة على حسب الحال، يعني زواج اذكر بنعم الله، عزاء اذكر بكذا وكذا، تقول يعني ما حكم ذلك؟ مريم بارك، أم مريم عفوا، بارك الله فيك وبارك الله في الأخوات اللي عندك، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم وتشكرون على هذا الحس الإيماني وعلى هذا الخير اللي تبثونه بين الناس. لكن أخت الفاضلة أنبه إلى قضية بالنسبة لي، مثل ما يعني عندنا قاعدة أو حكمة: لكل مقام مقال ولكل حادث حديث، فكل مناسبة لها حالها. وما في أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، اللي دائما كان يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إلقاء المحاضرات والمواعظ في حفلات الزواج غلط وخطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، زوج بناته وزوج وحضر زواج كثير من أصحابه، ما قال يعني ما حدث ولا أتى بموعظة ولا أتى بمحاضرة ولا بكذا، وإنما كان يقول للنساء، يقول اضربوا على هذا النكاح، اضربوا بالدف في هذا النكاح، كان يقول أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ولما رجعت عائشة من زواج لبعض الأنصار قال: قلتم شيء؟ قالت: لا يا رسول، ما قلنا شيء. قال: الأنصار قوم يحبون اللهو، يعني الشعر وكذا، هلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين بأن لكل مقام مقال ولكل حادث حديث ولكل مناسبة ظروفها. فمن الخطأ ما نسمعه في بعض الجهات أنه يأتي في حفلة الزواج ويلقي موعظة، وبعض المواعظ مبكية، يعني بدل ما ينشر الفرح ينشر الحزن، وهذا غلط، يعني هذا غلط. فلذلك يعني بعض الناس يدفع الحماس ويدفع الغيرة والمحبة إلى أن يخطئ في التوقيت. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فمن الحكمة أني أقدر الحال، هذا حال فرح، ما يمكن أني آتي مثلا بموعظة وكذا، لا، هذا الحال حال إلقاء الشعر، الأناشيد، الضرب بالدف للنساء، الرقصات الشعبية بالنسبة للرجال، هذا هو المقام. لكن إذا والله انتشرت المنكرات في هذه الأفراح وانتشرت المعاصي وأصبح اختلط الحابل بالنابل، ممكن للشخص الذي له قدر عند الناس ومكانة ومحترم والناس يرفعون إليه أبصارهم وتشرئب لهم له أعناقهم، بمعنى كلمة مسموعة، مثل ما يقول العوام ما تنزل الأرض، ممكن أن يتكلم يقول يا ناس يا طيبين يا كذا افرحوا، لكن هذه المسألة حرام، هذه المسألة ما تجوز، هذه كذا، هذه في ظرف استثنائي وليس قاعدة عامة نجعلها في كل زواج. كذلك في المآتم، التعزية ما هي؟ عفوا، في العزاء التعزية ما هي؟ التعزية هي التسلية، التعزية هي التسلية، فيزور الناس أهل المصاب الميت فيعزونهم، أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، لله ما أخذ وله ما أعطى، اصبروا واحتسبوا، البقاء لله، كلنا على هذا الدرب، يجيبوا لهم كلام وقصص مثلا، هذه تطفئ جمرة الحزن، تهون من 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 ضخامة المصيبة، يعني هذا هو الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعظ بعد الدفن، وإنما كان يعظ قبل الدفن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء لما تبع جنازة ولما تدفن، يعني ما دفنت بعد موضوعة ويرتبون القبر، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لمثل هذا فأعدوا، وعظهم فبكى الصحابة. بعد الدفن ماذا قال؟ قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ومن الخطأ الآن ما يفعله بعض الطيبين والصالحين والأخيار المحبين للخير، لكن ليس كل مريد للخير يدركه، التزام موعظة بعد الدفن، يجي بعد الدفن ويبدأ يعظ ويذكر ويجلس الناس ربع ساعة نصف ساعة موعظة، هذا غلط. اللي بعد الدفن الاستغفار، كل واحد يستغفر لأخيه الميت ولا يقف أحد ليعظ، الموعظة قبل الدفن بشكل تلقائي، ليس منظم ولا مرتب، لا تلقائي، هكذا جاءت هكذا، يعني يقول الله المستعان، هذه أحوال الناس، هذه نهاية الخلق مثلا في الدنيا، كلام من هذا القبيل، ليس معد له وجمعون الناس له، لا هكذا يقول، من استمع يأتي عنده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزور الناس في العزاء من الخطأ أني أجلس في العزاء وألقي موعظة أو ألقي كلمة، هذا خطأ أيضا، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين يا أم مريم العزاء يعني هذا داخل وهذا طالع، هذا يقوم وهذا يجلس، فكون الإنسان يلقي موعظة بمثل هذه الطريقة أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء الثاني ربما يعني حديثه يعني يتقطع، الأمر الآخر يعني ربما يضطر الإنسان إلى الجلوس وهو غير راغب في الجلوس، لأن إذا قام قالوا هذا متكبر أو لا يريد سماع الموعظة، هو قد يكون عنده شغل، قد يكون عنده التزام، قد لا يرى الجلوس في العزاء، يعز ويمشي مثلا. ولذلك أختي الفاضلة حاولوا يعني أن تبتعدوا عن مثل هذا، إلا إذا والله أنت يا أم مريم جالسة وقالت وحدة يا أم مريم ما حكم كذا، ممكن تستثمرين الحال بكلمة طيبة بيان الحكم الشرعي، إذا كنت فعلا مؤهلة للإفتاء أو مؤهلة لبيان الحكم أو عندك اجتهاد في هذا الباب أو في هذه المسألة. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول لماذا كررت هذه الآية في القرآن. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه في سورة الرحمن، يقول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، والمعنى بأن هذه الآية اشتملت على بيان عظيم خلق الله ونعمة الله وما تفضل الله عز وجل به على عباده وخلقه، وكذلك ما أعد لهم في الجنة من الحور العين ومن النعيم المقيم وغير ذلك مما جاءت به السورة. ولذلك ربنا جل وعلا يكرر هذا لبيان وتأكيد نعمه سبحانه وتعالى. وقد ورد في حديث إسناده منتقد ومحل كلام عند أهل العلم من أهل الصنعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تقولون فإن الجن قالت، يعني ألا تقولون كما قالت الجن، قالوا وما قالت الجن يا رسول الله، قال كانوا يقولون فلا بشيء نكذب بآلائك يا ربنا أو كما ورد. وهذا الحديث متكلم فيه بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما حكم إدخال إحدى اليدين الكم، طبعا أنا قاعد أصحح العلي سؤاله لأنه هو جاب سؤال ما كان، يقول إدخال أحد اليدين في الكم، يعني يقول الآن يد اليمنى على اليسرى، يقول دخل يديه في كمه هكذا، يقول جائز إذا كان أخي الفاضل لعلة لسبب ما في بأس، كان يكون برد شديد مثلا يكون برد شديد مثلا أدخل يده أو يعاني إشكال مثلا في يده، عنده روماتيزم، عنده شيء معين ويدخل يده بهذه الصورة لهذا الأمر، ما في بأس. أما أن يعتقد بأن هذا مشروع أو مثلا يجعل هذا عادة، نقول له لا. علي يقول المصحف اللي أوراقه تالفة ماذا نفعل به؟ أخي الفاضل، المصحف اللي أوراقه تالفة وممزقة يعني في أكثر من خطوة للعمل معه أو للتعامل معه. الأمر الأول طبعا المصحف تبقى قدسيته حتى لو كان ممزقة من مثل هذه الصورة، ولا يجوز رميه مع بقية الكتب أو مع كذا، لا، يبقى المصحف مصحف كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. الخطوة الأولى إصلاح الخلل الحاصل في هذا الكتاب، وذلك عن طريق ترميمه مثلا، يوجد معامل ترمم أو إصلاح الممزق بإلصاق الأوراق، أو مثلا المنتزع منه يعاد بشكل يعني سليم للاستفادة منه. للأسف الشديد الآن يعتقد بعض الناس بمجرد وجود مثلا وجود شق في صفحة، أو مثلا خيط المصحف مثلا انتزع، خلاص ما يستفاد منه. كيف ما يستفاد منه؟ في مسلمين ما يجدون المصاحف، ولذلك يعتني الإنسان فيه ويهتم فيه. إذا والله أصبح الآن ما يستطيع الإنسان القراءة فيه، الأوراق أصبحت مهترية والمصحف ممزق، أنت عندك طريقتين. الطريقة الأولى حرق هذا المصحف وذر ودعك الأوراق بحيث لا يبقى شيء من حروف المصحف، ورميها في البحر أو حفر لها مكان ودفن فيه بحيث لا يرمى في المزبلة. الأمر الثالث اللي ذكره العلماء، الحفر له في مكان طاهر ونظيف، ويعمق له، يعمق ويدفن في مكان يعني عميق في الصحراء أو في مكان نظيف. وكان بعض الفقهاء ينص على أنه يدفن في المسجد، لكن الآن ما يمكن. لماذا؟ المساجد مبلطة الآن، كلها بلاط وبورسلان وشيء، ويعني الناس الآن يمشون من الجهات كلها، فقد يكون امتهان لكتاب الله. محمد من هولندا، اللهم لك الحمد، بشرنا اليوم. هو بالأمس طبعا اتصل وكان يعاني مسكين أرق شديد، وجهنا وعطينا نصيحة، وهذا فضل الله عز وجل أولا وآخرا، فاحمد الله واشكر الله الذي وفقك للاهتداء إلى ما فيه النفع لك. وهذه رسالة لكل أحد يعاني أرق وقلق ويعاني مشاكل، أنه يلتزم الأذكار الشرعية، يلتزم أذكار، لأن بعض الناس الآن يتوهم بأنه فقط ما عنده إلا أذكار النوم. لا، عندك أذكار الصباح، عندك أذكار المساء، عندك أذكار الليل اللي ذكرتها لأخوي محمد أمس، قراءة سورة تبارك، الإسراء، غافر، السجدة، بقية السور الواردة عن وسلم، كذلك الدعاء الثابت عن وسلم في من أصيب بأرق، وقراءة آية الكرسي، النوم على طهارة، محاولة يعني الإنسان الابتعاد عن الأشياء. أحيانا قد تكون أشياء لها سبب، يعني الأرق قد يكون سبب مادي، وجود مثلا هذه الأجهزة الآن، ينصح الأطباء، ينصح الاختصاص بالابتعاد عنها أثناء النوم، لأن الذبذبات هذه والإشعاعات الموجودة فيها قد تؤثر على البدن. فالإنسان يبذل الأسباب، والحمد لله الذي وفقك. أبو ذياب من العراق، بارك الله فيه، يقول سمعت جوابك قبل قليل فيما يتعلق ببر الأمهات. يقول يعني ليس كل الأمهات يعني ملائكة، ويوجد من الأمهات من هي سيئة الأخلاق، منحرفة، شيء من هذا القبيل. يقول كيف نتعامل بمثل هذا الأمر؟ أخوي أبو ذياب، الله يرضى عليك ويبارك فيك، عندنا قاعدة في الشريعة أن الوالد والد، يعني سواء كان أم أو أب، وأنه لا يجوز الاعتداء على هذا الوالد الذي جعله الله عز وجل أصل وسبب في وجودنا في هذه الحياة. ولذلك أخوي الفاضل، ربنا جل وعلا تعلم بأنه ليس هناك ذنب أخطر ولا أعظم ولا أفظع من الشرك بالله جل وعلا، وأفظع من ذلك يوم يكون هذا الوالد هو الذي يدعوك إلى الشرك. يقول جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ليش؟ لأن حق الله عز وجل. وماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ما معنى صاحبهما في الدنيا معروفا؟ ما يجوز تسبهم، ولا تغلط عليهم، ولا تقطع النفقة عنهم، ولا تقطع رحمهم ولا يعني تتحدث بالسوء عنهم. هذا هو المعنى المصاحبة بالمعروف. لاحظ مسألة الوالدين كما يعبرون خط أحمر، يعني لو صار الوالد أو الوالدة وصلوا إلى مرحلة أنهم دعاة إلى الكفر، دعاة إلى الشرك، لك أنت أيها الولد مع ذلك ما يجوز أن تطيع الوالدين. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا يعصينك في معروف، يقول عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، فلا يجوز، لا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن هذا لا يسوغ لك أن تتعامل مع الوالدين كما تتعامل مع العدو، أو كما كما تتعامل مع الكاشح المبغض البعيد أو القريب. لا، الوالدين حالة استثنائية. أنت ذكرت صور، موجود أمهات يستعملن السحر، موجود أمهات والعياذ بالله يمارسن البغي، موجود أمهات يظلمن الأولاد، موجود أمهات عندها ظلم، موجود أمهات عندها يعني مسألة الغيرة زايدة عن حدها فتنقلب إلى أشياء خطيرة جدا. لكن أنا لما أقول هذا الكلام وأنا ذكرت في جوابي استدراكا حتى لا يقول أحد والله كذا وكذا، مثل ما ذكرت أنا أقول هذا الكلام ليس تسويغا للوالدين أن يمارسوا ما يشاءون، أنا أتكلم على قضية شرعية، عبادة، توجيه رباني، توجيه نبوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أسماء إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة أفأصل أمي، قال صلي أمك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عمر البردة وكانت من ديباج أو من حرير فلبسها، غضب عليه قال ما أعطيتك لتلبسها، فألبسها عمر أخا له مشرك، جاء في رواية، وقيل بأن قطعها بين نسائه. هذا المعنى يا أخي الفاضل. طيب الآن الأم المنحرفة عقائديا، سلوكيا، فكريا، أخلاقيا، نتركها؟ لا، ما نتركها. هذا هو التجارة مع الله عز وجل. ولذلك يجتهد الإنسان على والديه، يعني مثل ما قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، بالموعظة، بالنصيحة التي هي أحسن، بالترفق معها، بمحاولة توجيه النصيحة إلى، خاصة إذا كانت مثلا تمارس السحر مثلا، يعني يوجهها وينصحها ويكثر من الاقتراب منها حتى تنتهي عن هذا الأمر. السلوكيات والأخلاقيات في الغالب أخي أبو ذياب ما تنحرف المرأة إلا لوجود حاجة، خاصة في الجوانب السلوكية. هذه مسؤولية الولد بأن يعوض والدته حتى لا تنحرف هذا الانحراف وتذهب تأخذ تكتسب والعياذ بالله بطريقة محرمة، ولذلك هو يكون مسؤول عنها. ما مثلا الأم مصرة على هذا، ما موقف الولد؟ خلاص الولد يقطع؟ لا، لأن الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. هل يسبها أمام الناس؟ لا، ما يجوز. كيف يسب أمه؟ هذا أصل، هي شجرة، هو فرع منها، يدعي لها بالهداية. إبراهيم عليه السلام أبوه آزر من جملة الذين كانوا يجمعون الحطب لنار إبراهيم. ماذا كان إبراهيم يقول؟ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، إنه كان بي. الله أكبر، هذا دين الإسلام، دين عظيم جدا. ولذلك التعامل مع الوالدين يختلف معنا أي شخص. خالتك، عمتك، بنت عمك، بنت قريب، ممكن تقطعها الدهر كله إذا كانت منحرفة، لكن أمك لا، ما هذا قول الله. ولو كان هناك شيء غير هذا اتبعنا، هذا الذي عندنا من كلام الله ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أرجع وأكد أن الغلط ما يسوغ ولا يبرر، ويجب على الشخص أنه ينصح والديه ويعظ والديه. إبراهيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي. سورة مريم، هو مشرك ضال، وما في ذنب أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيصل من الكويت يقول سمعت أنه يجوز مس المصحف من دون وضوء لأن الحديث الوارد فيه ضعيف. فيصل الله يرضى عليك، يعني البحث في هذا طويل، والخلاف العلماء معروف، الجمهور على المنع، جمهور الفقهاء يمنعون مس المصحف من دون وضوء. بعض الفقهاء كما ذكرت يرون بأن المحدث حدثا أصغر أنه يجوز له أن يمس المصحف لعدم صحة الدليل وما ورد في قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة، والضمير عائد إلى اللوح المحفوظ. وبعض العلماء قالوا بأن يعني الجواب، ما دام أن الجواب اللوح المحفوظ، القرآن نزل من اللوح المحفوظ كلام الله عز وجل، ولذلك هو من هذا اللوح المحفوظ فلا يمس إلا بطهارة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال لا يمس المصحف إلا طاهر، فقالوا طاهر يعني متوضئ، الذين لا يقولون بوجوب الوضوء لمس المصحف قالوا لا طاهر يعني مسلم، مسلم، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ففي خلاف، عموما الإنسان يعني ينبغي أن يعظم ما عظمه الله وينتبه إلى مسألة الوضوء، فيبقى تبقى قدسية المصحف يا فيصل بارك الله فيك، يحرص الإنسان على لا يمس إلا. لكن إذا احتاج أحيانا قد يحتاج إليه، يكون ما عنده يعني مجال الوضوء في مكتبه، يحاول يمسك من أطرافه أو من الجلد ولا يضع يده على الأحرف. هذا لمن؟ هذا تكلم على المصحف. أما قراءة المصحف من المحمول مثلا أو من الأجهزة ما في بأس، حتى لو كان الإنسان غير متوضئ. فيصل يسأل عن اللحية، يقول هل صحيح اللحية فقط الذقن؟ ويذكر بأن العارضان ليس من اللحية. أخوي الفاضل، الجواب لا. فالعلماء يقولون بأن اللحية من حيث اللغة ومن حيث الشرع هو الشعر النابت على الذقن والعارضين، الذقن هذا يسمى الذقن، والعارضين هذا اللي الخد، هذا يسمى العارضة. أما الخدين لا، الخدين هذه الوجنتين ليس من اللحية، ولذلك إذا نبت شعر هنا يجوز أخذه. الرقبة أيضا ليست من اللحية، فلو نبت شعر على الرقبة يجوز أخذه بارك الله فيك. مروان من ليبيا يقول لما كنت في فترة الشباب كنت أجلس على الكافيهات هذه وشيء من هذا القبيل، يقول كنت يعني أنظر إلى النساء المتبرجات وشيء من هذا القبيل، يقول تبت إلى الله، هل لي من توبة؟ يا مروان بارك الله فيك، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ نحن في ديننا ولله الحمد ليس هناك توبة عند أحد، لا شيخ ولا مفتي ولا قاضي، المسلم يتوب بينه وبين الله، فليس هناك واسطة بين العبد وبين ربه في مسألة التوبة. ولذلك يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك أخي الفاضل أبشر بخير، ما دام الحمد لله أقلعت عن هذا الذنب وندمت عليه، أنت واضح أنك نادم، وقطعت الطرق والذرائع الموصلة إليه، أنت تائب إلى الله عز وجل، والله عز وجل من كرمه وجوده وفضله أنه يقلب السيئات حسنات إذا علم صدق توبة عبده المؤمن، إذا علم صدق توبة عبده المؤمن. فأبشر بخير يا مروان، واستمر على هذا واثبت عليه، وأنصحك بالزواج، لأن الزواج يعف الإنسان ويبعده عن الحرام بقدر كبير فعلا إذا الإنسان اتقى الله سبحانه وتعالى. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، غدا إن شاء الله عندي موعد معكم بالإجابة على الأسئلة الواردة إلي عبر خدمة الواتساب يوم الجمعة ويوم السبت بحول الله. ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.